نشهده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا أيها الإخوة مع قول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. وعلمنا أيها الإخوة سابقا تقسيم أنواع التوحيد، أو أنواع التوحيد ثلاثة، إما التقسيم الثلاثي أو التقسيم الثنائي. ونحن اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن النوع الأول، أو سميه إن شئت القسم الأول، وهو توحيد الربوبية. لكن قبل أن ندخل فيه إن شاء الله تعالى، بقيت لنا مسألتان في الكلام عن قضية إثبات وجود الله، والتي تدارسنا سويا أنواع الأدلة والبراهين التي تدل عليه. وإن كان كل ما في الكون دليلا على وجود الله سبحانه وتعالى، يعني وجود الله قضية بدهية فطرية مغروسة في نفس كل إنسان سوي لم تغير او تدنس فطرته، حيث الانسان مش يحتاج الى مزيد كلام ولا اطاله. لكن كان الكلام عنها ليه؟ من باب توارد الادله وتعارضها، من باب الرد على من ربما يعني تلتقي به او تسمع عنه، رد على شبه المشبهين او الحاد الملحدين او انكار الجاحدين او ما اشبه هذا. طيب يا اخواننا، حد فكر كم نوع من انواع الادله تدل على وجود الله؟ قلنا ولا مليون ولا مليار دليل، لكن خمسة أنواع رئيسية يدخل تحت كل نوع منها مئات أو آلاف الأدلة. إيه هم يا إخواننا؟ حد فاكر؟ نعم يا أخي، الفطرة، المعجزات، الآيات الكونية، إجماع الأمم، العقلية. جزاك الله خيرا أخونا، جزاك الله خيرا، ذكر لنا أنواع الخمسة: فطرة، المعجزة، الآيات، إجماع الأمم، الأدلة العقلية للمتعددة. اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ مسألتين قبل أن ندخل في توحيد الربوبية. المسألة الأولى هي مناقشة كلام منكر وجود الله، إن ثبت إن في ناس بهذه الصفة. علمنا قديما كان على رأسهم مين؟ فرعون عليه لعن الله المتبع يوم القيامة، وربما يندرج تحت هذا الصنف النمرود اللي هو حاجز ابراهيم عليه السلام. منكر وجود الله سبحانه وتعالى وجل وعلا قتله الله عز وجل فكون لهم طريقتان في الانكار، يعني يقول حاجه بالدليل، لان هم كلهم لا يستطيع احد منهم ان يجادل ان هذا الكون مخلوق، محدش يقدر يجادل كده. شاف نفسه وجد من لا شيء، ما كانش وجد، والكائنات بتكبر وتموت وتنمو، فلا بد ان يبحث عن يعني برهان يظنه برهانا وهو غير برهان. فقالوا باحد قولين: القول الاول ان خالق هذا الكون هو الطبيعه، والقول الاخر ان كل ما في الكون يرجع الى نظريه يسمونها نظريه المصادفه. نظريه الايه؟ المصادفه. فكانوا بين احد رجلين. يعني حتى الملحد في واقع الامر يبحث عن علة يرد اليها وجود هذا الكون، لان لو ما يقدرش ينكر خلاص الصفة، فهو يبحث عن علة يحاول ان يرد اليها وجود هذا الكون المشاهد والمرئي بكل ما فيه من عوالم محدثات مخلوقات بعد ان لم تفهم. فاول قول اخواننا يقولون ان وجود هذا الكون راجع الى ما يعرف بالطبيعة. ايه بقى الطبيعة دي؟ يقولون الطبيعة هي عبارة عن قوانين وسنن كامنة في المخلوقات نفسها. يعني ايه؟ يعني المخلوقات اخذت تتفاعل بالقوانين اللي فيها والحياة اللي فيها لحد ما في النهاية طلعت ايه؟ طلعت ما نراه من هذه ايه؟ من هذه العوالم. لحد ما طلعت ما نراه من هذه العوالم. وكان حجتهم الرئيسية انه لا يمكن ان نؤمن الا بما نرى وبما نحس، حاجة ندخلها المعمل ونختبرها. وهذا الكلام هي فرية قديمة اجاب عليها رب العالمين عندما قال قوم موسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله ايه؟ حتى نرى الله جار. السؤال بقى، هل هو حتى علميا يعني هل لا يؤمن الانسان الا بما يرى؟ تعرف طبعا ان البصر محدود له مجال معين، وكم من امور نسلم بها جميعا ونجزم بوجودها مع اننا ولا حشين رآها او امسك بها. حد يفكر شاف العقل؟ مين فينا شاف العقل؟ من فينا رأى الروح؟ بل من فينا رأى مثلا الهواء؟ تعرفين اخوان الهواء ايه؟ لا لون ولا طعم ولا رائحة ولا حاجة. كيف نعلم وجود الهواء بايه؟ بالاثر. فالاشياء غير المرئية لا طريق لنا الى العلم بوجودها الا عن طريق حسين، اما دلالة الاثر على المؤثر واما دلالة الخبر. حد فينا شاف الهواء والعقل؟ عرفنا ازاي؟ بالاثار، بلاقي الرياح تحرك الاشجار واوراق الاشجار وما اشبه هذا. علمنا ان هناك قوما اخرين لم نرهم لان الناس اخبرونا او لان الرسل اخبرتنا. فكل ما غاب عن الحواس طريق الوصول اليه اما دلالة الاثر على المؤثر واما ايه؟ واما يا اخوانا واما دلالة الخبر، واما دلالة ايه؟ دلالة الخبر. وهؤلاء القائلين يا اخوانا بان خالق هذا الكون هو الطبيعة يسألون هل هذه الطبيعة عاقلة ولا مش عاقلة؟ هل هذه الطبيعة مدركة؟ هل هذه الطبيعة حكيمة بحيث ان هذا التناسق العجيب ينتج ويخرج عنها؟ هل هذه الطبيعة تسمع وترى وتتحرك وتشاهد وتفعل الكلام ده كله؟ فان قالوا نعم فتقول لهم انتم تسموها طبيعة، قتلكم الله ان تفكون، ونحن نقول ان هو ده ايه؟ رب العالمين سبحانه وتعالى جل وعلا. وإن قالوا إنها لا تسمع ولا تتحرك ولا تبصر ولا تشاهد ولا تدرك ولا شيء من هذا القبيل، فهذا أوضح برهان على فساد مقالتهم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ وفي الآيات الأخرى واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا بشورا. وفي آية أخرى سورة النحل والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون. إيه الطبيعة؟ واقع الأمر حاجة فكرة علمية في المخ وفي الذهن، لكن لا وجود لها فين؟ لا وجود لها في الواقع. خلاص يا اخوانا، يبقى من قال إن الطبيعة هي التي أنتجت هذا الكون، نسأله ونقول فين الطبيعة دي؟ أين وجودها؟ أين أثرها؟ هل هي مدركة فاهمة واعية ولا هي مجرد فكرة أنت تفر بها عنادا من إثبات وجود رب العالمين وفي قرارة نفسك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا؟ فانظر كيف كان عاقبة المسلمين أو عاقبة الظالمين. القانون الثاني يقول اخواننا ناس ثاني منهم قالوا لا ده هي مش طبيعه ده هي فكره المصادفه. يعني ايه المصادفه؟ يعني الاكسجين مع الهيدروجين تصادفوا كده وطلعوا لنا ميه. مره الرجل مع مراه وطلع لنا انسان. مره ثانيه المجره دي مع او الكوكب ده مع الكوكب ده طلع لنا مجره. مره ثالثه ومره رابعه وكله هراء حتى هم انفسهم يقرون بان هذا الكلام غير صحيح. يقول اخواننا كما يقول مؤلف هذا الكتاب ان نسبه الاحتمال او المصادفه تقل كلما زادت الاشياء الموضوع امامنا. يعني ايه؟ يعني الاخوه الان في المسجد افترضناهم 10 مثلا، احتمال ان يكون فيهم اثنين اسمهم محمد مثلا نقول 10%. طب لو الاخوه اكثر، لو الاخوه مليون، لو الاخوه 40 مليون، المساله كلما زادت الاعداد الموجوده امامنا نسبه الاحتماليه تصبح ايه؟ تقل. مستحيل. يعني انت لو قلت ان ممكن مره كده نجد مثلا مجره سويه، طب مليون مجره ومليار مجره والعوالم دي كلها والمخلوقات والذرات والخلايا كل هذا كيف ياتي مصادفه؟ قاتله الله ان يؤخذ. ويضرب بعضهم مثلا اخواننا يقول لو ان مطبعه، شوف المثل ده خد بالك، مما يدل على فساد قضيه المصادفه. يعني هو عمليه جت كده عبثا، جاءت هباء منثورا، دي خبطت في دين ولا عندنا دين. يقول لو ان مطبعه بها نصف مليون حرف، تخيل الان هذا المثال، مفرقه في صناديقها فاصابتها هزه ارضيه قلبت صناديق هذه الحروف وبعثرتها وخلقتها، خلاص؟ فجاء من يخبرنا بانه قد تالف من اختلاط هذه الحروف بالمصادفه 10 كلمات متفرقه غير مترابطه المعاني. تصدقوا ولا تصدقوش؟ ايه رايكم؟ تصدقوا ولا لا يا اخوان؟ المطبعه فيها نصف مليون حرف، حفر هذه الحروف كلها ضربت على بعض فوجد جنب بعض كده 10 كلمات ما لهمش معنى لكن جنب بعض، ينفع ولا ينفعش؟ ينفع. ثم بعد ذلك قال لنا ان ال10 كلمات اجتمعوا ألفوا جملة مفيدة، ينفع ولا ينفعش؟ المسألة بقت يعني فيها ايه؟ فيها شك ربما، لكن المسألة صارت فيها ايه؟ صارت فيها شك. فإذا قيل لنا إن حروف المطبعة المبعثرة اجتمعت وتشكلت وكونت عند اختلاطها بالمصادفة كتابا كاملا من 500 صفحة يتضمن قصيدة واحدة تؤلف بمجموعها وحدة كاملة مترابطة منسجمة بألفاظها وأوزانها، نقول له ايه؟ نقول له انت ايه؟ انت شخص تهرف بما لا تعرف، او انك مجنون تهذي وتقول كلاما خرافيا. ليه؟ لانه مستحيل. وخد بالك ان الحروف موجودة وكل حاجة موجودة، لكن الاشكال ازاي يحفظ الترابط والتناسق الموجود في الكتاب او في القصيده الواحده؟ فما بالك بهذا الكون وما فيه من ترابط وتناسق مع ان ما فيش الماده اصلا، ما فيش الحروف اللي هنعمل منها هذا الكون. فتخيل لو ان هناك ذرات اللي هنعمل منها هذا الكون، وحصل هذا زي ما نقول انفجار من 30 40 مليون سنه، ودايما يضرب لك ارقام خرافيه، لكن ما اعرفش بتاع من 30 40 مليون سنه حصلت الهزه اياها او الانفجار اياها. هل يمكن أن يخرج لنا هذا العالم الذي يسير بالدقيقة والثانية ساعة؟ الإنسان الكامل ده، الكيان المنظم، العمليات الدقيقة، ينفع ولا ينفعش؟ ينفع ولا ينفعش يا اخوانا؟ طبعا ايه؟ هذا الكلام لا يقوله عاقل، هذا الكلام لا يقوله ايه؟ لا يقوله عاقل. وكما قال الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون. يبقى ده يا اخوانا الرد على هؤلاء القائلين بالمصادفة او القائلين بايه؟ بان الطبيعة هي خالقة هذا الكون. طبعا المادية والفكر الحالي يلجأ دائما مش لفكرة المصادفة، يلجأ دائما لفكرة الطبيعة او لفكرة المادة. المادة هي العامل الذكوري، لانه لا يرى ولا يحس ولا يدرك ولا يمسك الا بما هو مادي، انما ما سوى المادة لا يؤمن به ولا يسلم به. عايز حاجة يدركها يدخلها المختبر، يدخلها المعمل، يعمل عليها عمليات واختبارات وتجارب. اما ما لا يدركه فانه يكذب به كما قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله. ولما ياتهم ايه؟ ولما ياتهم تأويله. طب يا اخوانا اخر حاجه بقى ناخدها، احنا خدنا قبل ان ندخل في توحيد الربوبيه ومعنى كلمه الرب والتي يهمنا جدا ان نفصل فيها ان شاء الله تعالى. بقي اخر حاجه يا اخوانا، احنا خدنا طريقه اهل السنه، طريقه سهله البسيطه التي يستدلون بها على وجود الله جل وعلا الادله اللي قلناها، وهي مساله فطريه بدهيه لا يستطيع احد ان يجادل او يهز فيها. تعال بقى شوف الكلام الذي اتعب المتكلمون انفسهم به والذي لا يزال الى الان يدرس على يعني طلبه في المعاهد الازهريه في اعدادي وثانوي وفي الجامعات وفي الكليات بما يعرف بعلم الكلام. شوف اثبات وجود الله قضيه سهله ولا صعبه؟ سهله. فطريه ولا فطريه؟ فطريه. ادلتها واضحه يفهمها اي احد ولا لا؟ بحيث ان اي انسان عامي او غير عامي، امي او متعلم، واخد ابتدائيه واخد دكتوراه، كل او الجميع يفهمونها بدون صعوبه ولا مشكله. تعال الان الكلام احنا هنقوله هو صعب لا يفهم، لكن هنقوله عشان ايه؟ لكي نرى الفرق الشاسع بين اللبن المصفى الذي هو القران والسنه وبين الاذهان والعقول والتي جنت على اصحابها وعلى ايه؟ وعلى المعتزله والاشاعره اخوانا والاشاعره بالذات وهم اكبر فرقه كلاميه لا زال الى الان لها جذور وانتشار، وطبعا تعرفين ان هي المسيطره على المعاهد العلميه في جميع العالم الاسلامي تقريبا، سواء في الهند او في مصر هنا او في كل العالم الاسلامي، علم العقيده يدرس على المنهج الاشعري او على طريقه المتكلمين. هؤلاء لهم في اثبات وجود الله تعالى دليلان مشهوران. الدليل الاول يسمونه دليل الحدوث، والدليل الثاني يسمونه دليل الامكان. دليل الامكان انما اللي موجود في الكتب كلها اللي بيقراها الطلبه دون دليل الحدوث يتلخص، معلش صعب شوي، يتلخص في مقدمتين، مقدمه اولى ومقدمه ثانيه. ايه هما المقدمتان؟ المقدمه الاولى ان العالم حادث، يعني حادث يعني وجد بعد ان لم يكن. والمقدمه الثانيه ان كل حادث لا بد له من محدث. لحد دلوقتي الكلام ايه؟ سهل كويس. ثم يعودون فيقولون ان المقدمه الاولى تنبني على اثبات خمسه امور. تخيل يعني العالم حادث دي عايزه خمس، هي العالم حادث دي محتاجه حد يفكر فيها؟ كلنا ندركها بالفطره. قالوا لا، لا تستطيع ان تصل اليها الا بعد المرور بخمسه مراحل. ايه هي؟ قالوا المرحله الاولى اثبات الاعراض وقيامها بالجواهر، وبعدين المرحله الثانيه اثبات حدوث الاعراض، المرحله الثالثه اثبات استحاله تخلي الجواهر عن الاعراض، المرحلة الرابعة إثبات امتناع حوادث لا أول لها، المرحلة الخامسة إثبات أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. خالد الدليل ده، هذا الدليل بني عليه المذهب كله وترتب عليه نفي جميع الصفات الخبرية أو صفات الأفعال، والسبب كله هو إيه؟ هو هذا الدليل. تخيل الدليل هو ده، سبب آثارا لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى، وأوقعهم في مشاكل لا حصر لها والإغبطة وتعب، وحتى كما قلت شيخ الإسلام تيمية إن كحولهم ونظارهم كان الواحد منهم بيحكي حاجة منين، يا إما دليله غلط يا إما العملية كلها غلط فغلط، ونسأل الله العفو والعافية. ويلجأ الواحد منهم في آخر حياته يقول يا ليتني أموت على دين العجائب، أو كما يقول الشهر الثاني نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. بس هي دي العملية كلها إيه؟ في النهاية لم أصل إلى شيء قط الرجل يقول. الطريقة الصعبة دي لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات أو اقرأ في الإثبات الرحمن على عرش السواء، واقرأ في النفس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. لكن بعد إيه؟ بعد ما يقول جويني لقد خضت البحر الأعظم و قرأت ما نهى عنه أهل الإسلام والآن أموت على دين عجائب ميسبور وويل لي لم يرحمني ربي. ثم كمل الأول طريقة القرآن أصفى وأسفى. شوف المرحلة الأولى يقول لك إثبات الأعراض وقيامها بالجوهر. يعني إيه يا أخوانا؟ يقول لك العالم كله مكون من عرض وجوهر. أنا وين؟ يعني عرض؟ عرض يعني مثلا تخيل أن هذا مسجل الجسم، يبقى عرض الجوهر اللي هو الجسم، والعرض المسجل ده أسود اللون، يبقى الصفة اسمها إيه؟ ما عرض. إنما جسم المسجل نفسه يسمى إيه؟ يسمى جوهر. فالعالم مكون من حاجتين، من جسم ومن صفات لهذا الجسم. أو بعدين الجسم ده لا يمكن أن يخلو من الصفات اللي هي الأعراض. طب وبعدين ما لا يخلو من الحوادث اللي هي الأعراض فهو حادث. طب وبعدين ممكن يكون حادث ثاني أحدث، يقول لك لا يمتنع الدور ويمتنع التسلسل، وكلامه صعب طويل، عبارات كلها معقدة. وبعد أن يصل إلى أن العالم حادث يجي القضية الثانية اللي هي إيه؟ المقدمة الثانية اللي هي أخوان أنه لابد له من إيه؟ لابد له من محدث سيقيم كلاما طويلا يدرس، ولا الطالب فاهم ولا المدرس فاهم، وينتج فصلا كاملا بين العقيدة وبين الرقائق، وإن الله إنها رجل. حد يخلنا فيكم فيهم هذا الدليل وحد يشعرون؟ أظن يعني المسألة صعبة جدا. فكان الأولى طريقة القرآن السهلة الميسورة التي تصله العقل إلى إيه؟ إلى بر الأمان، والتي يستطيع أن يفهمها كل إنسان مهما كانت درجة إيه؟ درجة ثقافة. كده أخوانا بعد عرفنا المفارقة بين الطريقة القرآنية والطريقة الكلامية والآثار السيئة التي ترتبت على هذا الدليل الكلامي من إنكار الصفات وغيرها، نذهب الآن إلى أول نوع من أنواع التوحيد اللي فات كله كمقدمة لهذا النوع. أول نوع أخوانا من أنواع التوحيد هو توحيد القدس. هتفكر كم يا أخوانا؟ كم؟ ثلاثة. إيه هم؟ تفضل قول يا أخي. ماشي، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طب وعلى الطريقة الثنائية نقسمها ازاي؟ التقسيم الثلاثي، التقسيم الثنائي. نعم، توحيد في المعرفة والإثبات أو علم خبري، وتوحيد قصدي إرادي. في المعرفة والإثبات يعني تعرف ربنا وتعرف أسماء والصفات، يدخل في إيه؟ الربوبية والأسماء والصفات. توحيد قصدي يعني تعرف مين تقصد الرب بالعباده، اللي هو توحيد الايه؟ توحيد الالوهيه. ندخل ان شاء الله تعالى في اول نوع وهو توحيد الايه؟ توحيد الربوبيه. ماذا يعني توحيد الربوبيه؟ يعني ايه بقى توحيد الربوبيه؟ توحيد الربوبيه يا اخوانا هو التوحيد المشتق الى كلمه الايه؟ الى كلمه الرب سبحانه وتعالى وجل وعلا. يعني توحيد الربوبيه معناه إفراد الرب جل وعلا، اعتقاد أنه لا يوجد لهذا الكون إلا رب واحد، وإفراده جل وعلا بالربوبية. إذا لكي نفهم هذا النوع من التوحيد، أول حاجة نعرف يعني إيه؟ يعني إيه رب؟ ماذا تعني كلمة رب؟ وما معنى اسم الله تعالى؟ اسم أعظم الأسماء الحسنى هو اسمه تعالى الإيه؟ الرب. هذا الاسم يتكرر في كتاب الله تعالى مئات المرات، وكل الناس يقولون، حتى النصارى بالذات دائما لا يعبرون كثيرا بكلمة الإله، وإنما يعبرون بكلمة الإيه؟ بكلمة الرب. ليه أخواننا؟ لأن توحيدهم إن كان عندهم توحيد إنما هو إن كان في الربوبية، وأما الألوهية وإفراد الرب بالعبادة ما عندهمش خالص. فدائما ما يعبرون بكلمة الإيه؟ بكلمة الرب، ولا يعبرون بكلمة الإله. يعني إيه الرب يا أخوانا؟ ماذا تعني كلمة الرب؟ لازم أول حاجة نروح لمين؟ نروح لشيء الأول إلى اللغة العربية التي نزل بها القرآن، ولا يمكن لا يمكن أن تفهم معاني الألفاظ الشرعية إلا بعد مقدمة لغوية لا بد منها. لأن القرآن نزل بلسان عربي على قوم العرب بلغة عربية، حيث تفهم لازم تعرف معنى الكلمة في اللغة العربية. كلمة الرب يا أخوانا مصدر بمعنى اسم الفاعل. رب يعني راب. يعني ايه كلمة الرب ده؟ تعالوا خطوة أسهل شوي. كلمة الرب تطلق في اللغة العربية ويراد بها ثلاثة معان كلها ثابتة في حق الله جل وعلا. أول معنى يا أخوانا أن الرب هو المالك والصاحب. او المعنى ايه؟ ان الرب هو المالك والصاحب، فكل من ملك شيئا او كان صاحب هذا الشيء يسمى ايه؟ يسمى ربه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يجد إبل ضالة جمل، فقال صلى الله عليه وسلم فذرها يعني اتركها حتى يلقاها ربها، يعني ربها يعني صاحب. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور المعروف في أشراف الساعة، حتى تلد الأمد إيه؟ ربها، يعني إيه؟ يعني مالكها او مالكتها وصاحبها او ايه او صاحبتها. ومنه ايضا يمكن ندخل ده في المعنى ده، والمعنى الثاني قوله يوسف عليه السلام للرجل الذي لقاه في السجن، قال اذكرني عند مين؟ عند ربك، يعني ربك يعني اللي هو صاحبك ومالكك، لانه كان عبد، فربه ومالكه وايه وصاحبه. ده المعنى الاول. المعنى الثاني يا اخوانا من معاني كلمة الرب انه السيد المطاع، انه السيد المطاع. كل سيد مطاع يسمى ايه؟ يسمى رب. كل سيد مطاع يسمى رب. المعنى ده خد بالك منه، ان المعاني دي ستوسع لك مفهوم الربوبية، وستجد ان كثيرا من الناس ان الله وانا راجعون يقولون بألسنتهم انهم مؤمنون بتوحيد الربوبية، لكن عند التطبيق بيضيق معنى الربوبية حاجة واحدة، معنى الخالق، ينسى من اهم المعاني معنى المالك الامر الناهي. ده اخطر المعاني والتي اهملها الناس في العصور المتأخرة، عندما نحي الشرع والحكم عن الرب جل وعلا وصرف الامر والنهي لارباب متفرقة. هذا المعنى يقول في شعر اسمه لبيد، معلش ربما يكون في الكلام صعب شويه، يقول واهلكا يوما رب كندة وابنه ورب معز بين خبت وعرعر. مش مهم، انما المهم ان معنى الرب في الشعر العربي استخدم معنى الايه؟ السيد والايه؟ والمطاع. المعنى الاول حد فاكره معنى ايه؟ الصاحب والمالك. المعنى الثاني السيد والمطاع. المعنى الثالث، نعم المعنى الثالث اخواننا من معاني الرب انه المصلح للشيء المدبر له، المصلح للشيء المدبر له الذي يرعاه وينميه ويتعهده شيئا بعد شيء. يتأمين يعني يكبره وينميه ويرعاه ويحرطه ويحفظه ويتبناه ويفعل في كل شيء. ومنه سمي والد الاسرة انه ايه؟ انه ربها. ويقال للمرأة انها ايه؟ يقول لك وظيفة المرأة، فلما كنت بشرب من عليها ايه؟ ربة بيت او ربة ايه؟ ربة منزل، يعني ربة بيت او ربة منزل، يعني صاحبة البيت بمعنى من المعاني، او هي التي ترعى البيت وتديره وتدبر شؤونه وما اشبهه. يقول ابن جرير الطبري بقى يجمع المعاني الثلاثة لكلمة رب، يقول فالرب جل وعلا سبحانه وتعالى هو السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده، وهو المصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر. يبقى الرب جل وعلا مالك صاحب، إذن سيد مطاع، ثم هو مربي ومصلح. كل هذه المعاني خلنا بقى متحققة في معنى الرب جل وعلا. أول معنى أشهر معنى الأقرب هو أنه جل وعلا المربي، يعني يعني الخالق الرازق المحيي المميت البارئ المصور الذي انشاني وانشاك وانشا كل موجود من عدم، ورعاه ودبى امره وتعهده بالرعايه وبالتربيه. ده اشهر واوضح معاني الايه؟ معاني الربوبيه. هذه اول معنى. بعد ما تنمو وتكبر الكلام ده كله في ظلال ذلك، هناك معنى اخر معاني التربيه، انني انا وانت وكل مخلوق عبد للمالك الصاحب، اللي هو مين؟ اللي هو الرب جل وعلا. فمن مالكني ومالكك ومالك كل مخلوق؟ الرب جل وعلا. من صاحب هذا الكون كله؟ الرب جل وعلا. المعنى الثالث المهم، الملك الامر الناهي او السيد المطاع. مين اللي بيامر وينهى؟ ربنا. حاشا لله جل وعلا ان يخلق ولا يامر. لذلك يا اخوانا ما بيفهمش قضيه ان ربنا له الملك وله الشأن وله الامر، ربما تصل المسألة إلى درجات الشرك عياذا بالله.
يقول لك اه انا ربنا هو خلقني ورزقني كل حاجه، انما قضيه تدبر الشؤون بقى ازاي والقوانين والكلام ده كله دي المجتمع فيما بينه يتفق عليها باي صوره. وينسى ان الرب جل وعلا ما دام هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت لابد ان يكون هو الايه؟ هو المالك الامر الناهي. ولهذا يفرق في لغه الشرع بين الملك وبين المالك. ملكة بريطانيا يقولنا ملكة ولا مالكة؟ ها ملكة ولا مالكة؟ أحد يقول يقولنا ها ملكة ولا مالكة؟ ما هي ملكة ومش مالكة؟ لأنها تملك ولا إيه؟ ولا تحكم. أما المالك فلا يطلق إلا على من ملك وحكم وأمر ونهى سبحانه وتعالى وجل وعلا. ولهذا اختلف أهل العلم في قراءة الفاتحة، القراءتان موجودتان. هي المشرع المحلل المحرم بتاعها المعنى ده، لان الامة الان منذ عصور نسأل الله العفو والعافية ضيعت الشقة الثالثة من معاني توحيدهم. كوني قدري، حب ديني شرعي، حب جزائي. حكم كوني قدري، حكم ديني شرعي، حكم ايه؟ حكم جزائي. ولا يحقق العبد توحيد الربوبية حق التحقيق الا ما يحقق مين؟ الثلاث. لو اخلي واحدة منهم توحيد ربوبيته غير صحيح عياذا بالله جل وعلا. حكم كوني قدري يعني ايه يا اخوانا؟ الاحكام اللي تحصل لصدنا كلنا، ربنا يميت هذا ويحيي هذا، يرفع هذا ويذل هذا، يغني هذا ويفقر هذا، يدبر امر هذا ويخطب هذا، يملك هذا وينزع الملك من هذا. كل المخلوقات والاحداث اللي تحصل في الكون، خلق رزق احياء مدى عز ذل نجاح رسوب زواج طلاق ولاده، كل دي بحكم ايه؟ تسمى ايه؟ كوني ايه؟ كوني. فاهمين يا اخوانا ولا لا؟ كلام واضح ولا صعب؟ الحكم ده يسمى حكم كوني ايه؟ كوني قدر. النوع الثاني ديني شرع اللي هو بقى الاوامر والنواهي. الزنا حرام، السرقة حرام، القتل حرام، السرق لازم تقطع يده، الزاني لازم يرجع، القاتل لابد ان يقتل، القاذف لابد ان يجلد. كل الاحكام الدينية الشرعية، الصلاة واجبة، الصيام واجب، الزكاة، الحج، الحجاب، كل ده يسمى حكم ديني شرعي. الحكم الثالث اللي هو الجزائي في يوم القيامة، هذا في الجنة، هذا في النار، هذا في السعير، هذا في الحطمة، هذا في الدركة السبعة الثامنة الأولى، هذا في الجنة في الفردوس، كلها تسمى أحكام دينية جزائية. مالك يوم الدين اللي هو يوم الإيه؟ يوم القيامة. يبقى خلاص الكلام ده كل حد يقدر يلخص لنا معاني كلمة الرب يا إخوانا، نقولها مرة لترسخ في أذهان كل واحد منا، لأنها قضية والله مش طرف علمي ولا تقسيمات كده، لا قضية عقيدة وقضية توحيد، ولا بد أن تفهم وأن ترسخ في الأذهان. الرب يعني أول حاجة صاحب المالك، ثاني حاجة سيد الآمر الناهي المطاع، ثالث حاجة المربي المتعاهد بالرعاية الخالق الرازق المحيي المميت. خلاص لازم تحقق المعاني الثلاث، ربنا خلق وأنا عبده وهو اللي بيأمرني وينهاني. صحيح ربنا خلقني يبقى لي إيه؟ المربي. ربنا سبحانه وتعالى أنا عبده يبقى هو الإيه؟ الصاحب أو المالك. هو اللي جمعاني وتعهدني خالق، هو اللي يأمرني وينهاني الايه؟ السيد المطاع. فبالسيد المطاع دي انه نوع من انواع الطاعة، ثلاث حاجات: كوني قدري، ديني شرعي، جزائي. ومن اعترض على اي واحد من هذه الاقسام فما حقق توحيد الربوبية. في الدين القدري واحد يمسك بمصيبة، عمى، مرض، شلل، فيعترض على احكام الرب جل وعلا الكونية القدرية، ده ما حققش توحيد الربوبية. واحد يقول لك احكام ربنا ما تناسبش العصر بتاعنا ده، ازاي يا اخي نجم الزاني والعالم يقول علينا ايه، والتقدم والتاخر والرجعيه وعقارب الساعه لن تعود الى الوراء. يبقى هذا نبع في حكم الايه؟ الديني الايه؟ الشرعي. واحد يقول ربنا ليه دخل ده الجنه وده النار والكلام ده كله، يبقى هذا نبع في ايه؟ في الحكم الايه؟ في الحكم الجزائي. وحتى يحقق العبد توحيد الربوبية حق التوحيد لابد أن يعطي الأمور الثلاثة حقها: الديني والكون القدري والشرع الإيه؟ الشرعي الجزائي. طيب في دقائق كده بعد ذلك قبل أن نقوم إن شاء الله تعالى، تعالوا ناخد المعاني والتفصيلات ديت كما وردت في كتاب الله جل وعلا. ليه؟ ان ينفعش انا وانت تجيب التقسيم دي من عقلنا او من شيخ فلان او شيخ علان. لابد ان تكون وريدة فين؟ في كتاب الملك سبحانه وتعالى جل وعلا. الرب جل وعلا هو المالك كما في قوله هو الله الذي لا اله الا هو الملك، وكما في قوله مالك يوم الدين، وكما في قوله له ملك ولله ملك السماوات والارض وما بينهم، وكما في قوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. ده انه معنى من الربوبيه، انه معنى اخوانا السيد المطاع الامر الناهي. والله جل وعلا هو الخالق البارئ المصور كما في ايه الحج، هو الله الخالق البارئ المصور، لانه معنى ثالث اللي هو المتعهد بالرعاء الذي يكون خلق قبل كده. وكما في قوله وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيد، نفس المعنى. وهو جل وعلا المحيي المميت لانه هو الرب، يقول تعالى الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. ويقول تعالى لا اله الا هو يحيي ويميت هو ربكم واليه ترجعون. هو المعطي النافع سبحانه وتعالى، ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هو المدبر، يعني معنى من ثلاثه المدبر يا اخوانا تدرك تحت ايه؟ انا معنى المربي المتعهد بالرعايه. كل الكلام ده بيحفظ او على الاقل لابد ان يدرك، مش كلام طرف علمي او تقسيمات او علوم اصطلاحيه يفهمها بعض الامه في ماشي ده. لا، مش شرط انك تحفظ الاقسام، انما لابد ان تكون هذه المعلومات راسخه في قلبي وعقلي وذهن وفؤادي كل واحد منا، انا ما تحتاجش هزار. هو سبحانه وتعالى المدبر، ثم استوى على العرش يدبر ليه؟ يدبر الامر. وقال تعالى ومن يدبر الامر فسيقولون الله. وقال تعالى يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم تؤمنون. وهو تعالى الخالق الرازق القوي القدير، قل الله خالق كل شيء. وقال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض. لا اله الا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. طيب اخر بقى جمله قبل ما نقوم يا اخوانا، احنا كنا بنتكلم في ايه؟ توحيد الربوبيه. قلنا توحيد الربوبيه يعني توحد مين؟ توحد الرب، مفيش رب غيره. يعني ايه رب؟ المعاني اللي قلناها. اذا نستطيع ان نلخص توحيد الربوبيه بجمله واحده تحفظ فلا تنسى. توحيد الربوبيه هو إفراد الله تعالى بالخلق والحكم. ثاني، توحيد الربوبية يعني إيه؟ إفراد الله تعالى بالخلق والإيه؟ والحكم. خلق يبقى هو السيد الملك سبحانه وتعالى الصاحب المربي، وبالحكم يبقى هو الإيه؟ الملك السيد المطاع. يا إخوان توحيد الربوبية يعني إيه بقى؟ إفراد الله تعالى بإيه وإيه؟ بالخلق والإيه؟ والحكم. توحيد الربوبية يعني إيه؟ إفراد الله تعالى بالخلق والحكم. وقد عرفه بعض أهل العلم تعريفا موسعا لا يخرج عن هذا المعنى. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تفسير العزيز الحميد، يقول عن توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرج بإجابة الدعاء عند الاضطرار، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله، القادر على ما يشاء ليس له في ذلك شريك، ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر. الكلام ده كله لخص في إيه؟ في جملة واحدة اللي هي إيه؟ إفراد الله تعالى بالإيه؟ بالخلق وبالإيه؟ وبالحب، أو كما يعرفه بعضهم اعتقادنا ان الله وحده هو ربنا وليس له رب وليس لنا رب سواه. يبقى ثاني لما حد يقول لك احد الربوبيه يعني ايه؟ حاجه من اثنين، اعتقادنا ان الله جل وعلا وحده هو ربنا وليس له رب سواه، او اسهل منه افراد الله تعالى بالخلق والايه؟ افراد الله تعالى بالخلق والحكم. طيب ان شاء الله يعني ايه نكتفي بهذا القدر ونكمل المره القادمه الكلام عن ما يتعلق بتوحيد الربوبيه ان شاء الله. Thank you. لا 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 مش هو الحكم، هو ربما يكون الراجع. لا انا قلت اخواننا نهايه اقدام العقول عقاد للشهر الثاني، لا الشهر الثاني هو اللي قال لعمري لقد طرت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، لكن الان الاولى هو ايه؟ هو الراجع وليس الشهر الثاني. جزاك الله خير. اخ يقول كل نفس تذوق الموت، والجنة الآن مخلوقة موجودة، والحور العين بها أحياء، فهل سيموتون لأنهم مثل كل نفس يذوقون الموت، أم هؤلاء يستثنون من الآيات التي يذكر فيها الموت؟ لا يا إخوانا، هؤلاء يستثنون، وكما في قول الله تعالى ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. اختلف في المستثنى هنا في الآية، ويدخل فيها يقينا كل ما في الجنة من وجدان ومن شرعين وما أشبه هذا، لأن هذه الأشياء مستثنى من العموم، بالآية مخصصة من العموم في قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، ولأنها أشياء إنما خلقت للآخرة ولم تخلق لإيه؟ ولم تخلق لأمور الدنيا، وإنما خلقت للجنة ولما فيها في الآخرة. أخ يقول حيث السلام عليكم وبركاته، هل يوجد كتاب مختصر يتكلم عن حياة الإمام ابن تيمية أو جزاك الله خيرا؟ نعم يا أخي، يوجد ليس كتابا واحدا، وإنما يعني لا يقل عن 10-20 كتاب، لكن من الكتب المختصرة هناك كتاب لواحد اسمه محمود مهدي الإسطنبولي عن حياة الشيخ ابن تيمية، ولواحد اسمه بوجة العطار، والشيخ محمد أبو زهر عامل كتاب اسمه ابن تيمية حياته وعصره وآراءه وفقه وإن كان فيه ما يؤخذ وينتقد، ومن أحسن من ترجم ابن تيمية تلميذه ابن عبد الهادي في كتابه العقود الدرية لمناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه يحكي فيه أمورا في غاية العجب وفي غاية الغرابة، يحكي عن اجتهاد هذا الرجل علمه وفقه وذكائه وجهاده وأمره ونهيه، وكيف كان لدرجة أنهم كانوا يضعون أمامه الطعام فيبرد الطعام ويقوم هو لا يدري، وكان إذا بدأ يكتب في السطر لا يترك القلم إلا إذا إيه؟ الا اذا انتهى السطر كله، اذا خطه ما كانش كويس، خطه ما كانش ايه، لم يكن جيدا. وهم يقولون كل خطوط العلماء في الغالب ليست خطوطا جيده، لانهم يهتمون بالمضمون والجوهر اكثر مما يهتمون بالشكل والايه، بالشكل والمضمون. اخ يقول يكون الانبياء في قبورهم ويكونون في السماء في نفس الوقت، ارجو التوضيح كيف ذلك. هناك يا أخي في القبور الأجساد والأرواح تنتقل كيف شاءت في الرفيق الأعلى وبالجنة، وتتصل أحيانا بالقبر، والأرواح عالمها عالم آخر. أما الذي في القبر هنا هو إيه؟ هو الأجساد، وأحيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت موسى قائما يصلي في قبره، ربما ترجع الروح إلى الجسد فتلتئم فيه ويقوم النبي يصلي في قبره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، لكنها حياة برزخية لا تسري عليها القوانين البشرية الأرضية. قل الله ما دام هم أحياء لا ندعي ونتوسل نروح نسمع ونكلم، لا، حياة برزخية لا تسري عليها القوانين الإيه؟ القوانين الأرضية. أبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقصر الصلاة إذا أقيمت بعد الأذان بخمس دقائق، لا يا أخي، ولو حتى بدقيقة واحدة، إذا دخل الأذان خلاص، يعني جاز للمرء يعني أن يصلي الفرض، وحتى مش شرط كمان أن يسمع الأذان إذا علم فينا أن الأذان قد إيه؟ قد دخل. لكن طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين إيه؟ صلاة، صلاة الجماعة ينبغي أن يتركوا مسافة زمنية، يعني الذي يريد أن يتوضأ أو أن يأتي من بيته فلا إيه معلوم. لكن في الفجر الآن ينبغي فعلا على المسلمين الآن في صلاة الفجر بالذات، لما سار من كلام طويل حول الميقات الآن أن هو مضبوط أو مضبوط، ينبغي حتى على سبيل الاحتياط ينبغي ألا تقل يعني المسافة بين الأذان والإقامة عن ثلث ساعة، يعني شيء مفهوم، لأن في كلام طويل وفي رسائل مؤلفة في هذا الشيء. نعم؟ لا والله أعلم الإشكال كله في صلاة الفجر، لكن ما هتنساحوا الحج بيقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام في رجب. رجب يا اخوانا كما تعلمون شهر من الاشهر الحرم، شهر من الأشهر الحرم، فضيلته تتلخص في أنه من الأشهر الحرم فحسب، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه خصه بصيام مخصوص، وإنما تندرج تحته سائر العمومات، كما في الحديث وإن كان اختلف فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل صوم من الحرم وأفطر، فلا يصوم رجل عشان شهر حرام ماشي، إذا صوم الاثنين والخميس ماشي، إذا صوم 13 و14 و15 ماشي، لكن أن يخصص الناس رجل لخصوصيته، يعني الأول ما يجي رجب تجد أن ناسا لا يصومون مطلقا، فأول ما يجي رجب لكن خميس على طول، كان عشان يصوم خميس ماشي، لكن تخصيص رجب أو شعبان بخصوصية معينة لا، شعبان المسألة فيه أكثر. تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر ما يصوم في شعبان، فسئل عن ذلك فقال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل فيه الناس وترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. لكن مع هذا لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان، وإيه والتخصيص مش زي ما الناس يعملوا كده بقى عرف وعادة، لدرجة إن بعض العائلات يا إخواننا تجعل الرجل وشعبان زي رمضان يعزموا ويعملوا هزومات ويلتقوا كل اثنين وخميس والكلام ده كله، نعم طاعة ماشي، لكن تخصيص ربما يدخلها في حيز الإيه؟ في حيز الدفن. فلا يصوم خير وبركة اثنين وخميس 13 14 15 اوائل الشهور كل هذا لا شيء في ذلك. نعم انما تخصيص معين لا، تخصيص معين لا، رجب كسائر الاشهر ملوش خصيصه معينه غير ان هو من اشهر الحرم. اما شعبان عرفنا ان كان ليه ايه؟ كان له فضل مخصوص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه. اخ يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما هو الاثر الناتج عن القول بتأويل صفات الله؟ فما الفرق بأن يد الله هي القدرة والقول بأن يد الله ليس كمثلها شيء؟ لا يا أخي، هناك فرق شاسع وظن واسع. ربنا الفرق بينهم أنك ترد الأمر على صاحب الأمر. ربنا سبحانه وتعالى يقول لما خلقت بيدي، يقول يد الله فوق أيديهم، وإنت تقول له لا يا رب، إنت قلت اليد ده أبد، مش إنت عايز تقول اليد لا يا رب، بالمعنى الصحيح هو إيه؟ القدرة. ربنا يقول لي اليد وانت تقول لي ايه؟ القدرة. لكنها يد طبعا تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع الايه بصير، كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. لا تظن ان يد الله كيد سائر المخلوقات، استغفر الله، حاشا لله، يد الله تعالى يد تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. ان شاء الله نتكلم عن التأويل بالتفصيل عندما نصل الى الكلام عن توحيد الاسماء والصفات ان شاء الله تعالى. أخ يقول دخلت في صلاة العشاء وهي في جماعة، فوجدت الإمام قد انتهى من الركعتين الأوليين، فعند الإتيان بالركعتين الأخرين هل نقرأ الفاتحة والسورة أم لا؟ اختلف أهل العلم فيما يدركه الإنسان مع الإمام، هل هو أول صلاته أم آخر صلاته؟ يعني دخلت الآن مع الإمام هو في ثلث الرابع، بالنسبة للإمام كان ثلث الرابع، لكن بالنسبة لي أنا هل هي الأولى والثانية ولا الثالثة والرابعة؟ الصحيح أنها الأولى والثانية. ليه؟ لأن أجمع المسلمون على أن تكبيرة الإحرام لا تكون إلا فين؟ إلا في الركعة الأولى. وأنت عندما تدخل لمن في الثالثة في الرابعة في أي ركعة تعمل إيه؟ تكبر تكبيرة الإحرام، هي الثالثة للإمام لكنها الأولى إليك، وبالتالي هتقوم تجيب الإيه بقى؟ تقوم تجيب الثالثة والرابعة، هتركز مع الإمام الأولى والثانية، فتكون فتأتي بالثالثة والرابعة فتقتصر على فاتحة الكتاب وحدها. أخي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتساءل عن صاحب مال أعطى أخا له مالا على سبيل المعاونة، ولكن الذي أعطي إليه المال أو أعطي له بيع المال قد صرف المعاونة وقال لأخيه هو دين علي لك، لأنه قد وجد فيه شبهة شرعية، فما حكم سداد المال وخصوصا أنه عرض على أخيه المال ولم يرد أن يأخذ من أخيه المال نظرا لحاله الحالي، وجزاكم الله خيرا. والله أما صاحب اللي هو أعطي المال فلا يلزمه قبول المنة، فقهاء إخواننا بيقولوا إنه لا يلزم المسلم قبول المنة، لدرجة أن من عرض عليه حج أو عمرة، واحد قال له حجلك أو أخليك تعتمر، نعم يشرع له ان يقبل، وجائز ان يقبل، وجزاك الله خيرا انت تساعدني على الطاعه، لكن لا يجب عليه ان يقبل, لا يجب عليه ان يقبل. يعني لو تركها ما يأتمش. حتى انهم قالوا لو ان رجلا في صحراء ووجد رجلا معه ماء لكنه لن يعطيه الماء الذي يتوضأ منه الا بمنة, يعني ايه زي يقولوا يكفر نفسه بعد كده, فيشرع له ان يتيمم ولا يقبل ايه ولا يقبل الماء, لان الاسلام يعلم الواحد يكون همته ايه عاليه ونفسه عزيزه. فالاخ اللي خلى المال يحل له ان يرده, واما الذي اعطى فهو حر ان كان اخرجه بنيته هو صدقه, فان رده اليه الشخص الاول ياخذه ويتصدق به في مصرف اخر ان كان مالا حلالا لا شبهه فيه, اما ان كان مالا حراما فيعني نسال الله العافيه والعافيه ان الله طيب لا يقبل ايه لا يقبل الا طيبا. أخي كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أعرف دعاء مشهورا أقوله حتى يفرج الله به كربي, لأنني دعوت الله كثيرا وأشعر بداخلي أن الله لا يستجيب لي, وجزاك الله خير. أهم من الدعاء يا أخي أن تخرج هذا الشعور الذي في نفسك أن الله لن يستجيب لك, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل, يقول قد دعوت الله فلم يستجب لي. فكونك شاعر ان ربنا يستجيب لك يا اخي ادع الله وانتم موقنون بالاجابه, فان الله جل وعلا لا يستجيب من قلب غافل فاهم. واعظم يعني ما تدعو به ادعيه الكرب لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين, دعوه جنون ما دعا بها مسلم في كربه قط الا استجاب له. ودعاء العظيم اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عادل في قضاؤك اسالك بكل اسم ولدت سميت به نفسك الى اخر دعاء الذي تحفظونه عن جميع. فده يعني من اعظم ايه من اعظم الادعيه. وهناك الله الله ربي لا اشرك به شيئا ولا اله الا الله العظيم الحليم. ولو جبت اي كلام من اذكار الصباح والمساء لتجد فيه ادعيه ايه الكرب. نسال الله ان يفرج عنا وعن المسلمين اجمعين. أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل التسبيح بالسبحة في أذكار الصباح والمساء بدعة أم لا وجبات لما هو خيرا؟ يقولنا الكلام عن السبحة وعن مدى مشروعية السبحة يعني سار حوله نزاع طويل, وانقسم الناس إلى طائفة ثلاثة. الطائفة الأولى يرون مشروعية السبحة على الإطلاق مش حاجة, وحتى ان السيوطي رحمه الله عليه في كتاب الحاوي في الفتاوي الف رساله مخصوصه اسمها المنحى في الصبح, المنحى في الصبح, واورد فيها يعني ادله كثيره جدا على مشروعيه الصبح, اما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واما اثار عن الصحابه رضي الله عنهم وعن بعض الائمه الكبار, مستندا الى ان وجود هذه الاثار والروايات يدل عن السبحة ايه مش حاجة ليست بدعة ولا غيره. وهناك طرف ثالث من يشدد في امر السبحة جدا السبحة فيراها بدعة هندية وافدة الى المجتمع الاسلامي ليس عليها اثارة من علم البت. فعلا اخونا السبحة اول ما جت في الهند كان اللي هم المذيعين والكلام ده كله الذين يعني بيتعبوا نفسهم في التعبد والكلام ده كله كان واحد منهم يعمل سبحة ألف والكلام ده كله ويظل يتعبد في النهار ويصوم ويقوم والكلام ده كله. ورأوا أن للسبحة آثارا سيئة كثيرة, منها أولا ما فيها نوع من الدعاية والإعلام, أنت يا أخي اذكر ربك في نفسك ايش طلع السبحة وتعملها. والتي يرى أنها قد استغلها بعض يعني غلاة الصوفية فانتجوا وابدعوا فيها انواعا ما انزل الله بها من سلطان. ففي سبحه السبحه اللي هي الالف والسبحه اللي هي 3000 والشيخ الفلاني سبحته ما اعرفش ايه وسبحته مباركه واللي هم الدراويش علقوا السبحه هنا وصارت تصرف السبحه وزعبلات وخرافات ما انزل الله بها من سلطان. ويقولون ايضا ان الناس الان صارت السبحه عاده لا عباده. تلاقي فعلا بعض الناس يتكلم معاك وهو بيعمل ايه؟ عمال السبحه وبيتكلم معاك ولا زالت يده تعبت. فإما أنه يذكر وإما أنه يتكلم, لكن هو صار يديه صارت إيه؟ صارت عملية آلية ميكانيكية أن هو كله قاعد يعمل إيه؟ يحرك إيه؟ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قولا وسطا بين القولين في مجموع الفتاوى. رأى أن السبحة في الجملة إن خلت من المؤاخذات والمساوئ والأثار السيئة التي فيها هي مشروعة لا شيء فيها. لكن أخي النصيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين: وعقدنا التسبيح بالأنامل فإنهن مستنطقات ولا تنسين فتغفلن الرحمة. الواحد مننا لما يخش القبر يخش مع إيه وليس مع إيه؟ صبح. فيعني أكيد أحسن حتى تشهد لك أمام الله تعالى، لكن لم يعني خلي الصبح اعتمادا على كلام السوس أو المسلمية، وإن كان يعني الأحرف وكل خير في اتباع من السلف ينبغي علينا اخونا ما نشدش عليه ونرميه بقى بالابتداع والضلال. بص الشيخ المبتدع يا ما تسمح بايديه وبص الضلال وبص، ينبغي ان يكون في النظره ان قلت انه مبتدع فرد من تيميه ومن ذكرنا اسمائهم بانهم ايه؟ بانهم مبتدعون. لكن قول الوسط افضل تسبيح اليد، وهذا هو الماثور عن سلفنا. واقرا اثار الاجابه السلوكي في رسالته، بلاش ندخل في انفسنا في متاهات ونقتصر على الايه؟ على اليد. لكن من سبح بالصبح اعتمادا على هذه الاثار ورآها صحيحة فلا يرمى بالايه؟ لا يرمى بالابتلاع ولا بالضلال ولا شيء من هذا، والله اعلم. مسألة عن ايه؟ محتمل. نعم تفضل. نعم هو الحديث جواري يا اخوانا الذي تليه بشكل الاسلام حديث لا صح، ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وفي ايديها حافة تعد به، لكن رجع كلام السيوطي والذي اورد اثاره هو اورد حديث لا صح لها العد بالحق، أورد آثارا هي تحتاج طبعا إن الواحد ينظر في أسانيدها مسألة صعبة. أورد آثارا عن كثير من السلف الصحابة والتابعين، وأنت تعلم أن فعل الصحابي للأمر يخرجه عن حيز الإيه؟ حيز الصحابة مش بدعة مش مكلف. ففعل الصحابي رضي الله عنه لفعل الناس لما نلبس شيخ ربنا على هذه القاعدة كثيرا يخرج الفعل من حيز الابتلاع، يخرج فعل حيز الإيه؟ من حيز الابتلاع. فلا يعتمد أن الأحرف يمكن يسبح به، لكن يعتمد على هذه الآثار التي من وجب آثار كثيرة جدا، مع الأئمة كبار كانوا يستخدمون السبحة ويدعو أن يقعوا جميعا في حيز هذه البدعة. إحنا نقول الكلام ده ليس لأن التسبيح ثقة أفضل، ليس شيء فيه خلاف، وإنما لكي نرفق بالمخالف الذي يسبح لا نرميه بالإيه؟ بالابتداع ولا بالضلال. سؤال يقول: أخ تقدم لخطبة أخت وتمت الرؤية وتم القبول، ثم اختلفنا على مؤخر الطلاق وعلى غرفة نوم، وأنا عندي الشقة لكل محتوياتها ما عدا غرفة النوم، وهو يقول لا أستطيع ذلك واستطيع أن يعطيها يعني 700 جنيه، فهل لو رفضت الأخت مش عارف إيه تعد آثمة شرعا وجزاكم الله خيرا؟ لا طبعا لا تعد يا أخوان، لا تعد آثمة إيه؟ لا تعد أثمة شرعا. لكن طبعا إن كان ذو عسرة فنظرته إلى ميسرة، ولا تجعل الفقر سببا وحيدا لرده. قال الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وثبت هذا بالاستقراء أن من تزوج فقيرا لدينه أغناه الله تعالى وأغنى الفقير. وكم كان من السلف رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه كان يعني يسقط مغشيا عليه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع، هو عبد بن غسان وغيره، ثم فتح الله عليهم البلاد والعباد واغنوا بفضل الواحد الوهاب سبحانه وتعالى. فما يكونش فقر سبب، انما يكون نحس ان هو يعني ايه لا يشارك لا يساهم، مش حاجه جوهريه فهي ايه يعني حره، لكن لا يكون المال هو السبب. لكن اخونا يقول مؤخر الصلاه يا اخي اكتب لها ورق يكتب صحيح ليها يعني التبعات، لكن انت تساهلوا معك فتساهل انت معهم، يعني هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ أبوها عايز زي ما يقولوا الزينة خربة، وعايز يضمن مستقبل بنته زي ما يظنه وإن كان الضمان بيد الله، فيقول لك أنت 5000 من ده بس يعني إيه اطمئن. فهم أكرموك، ما تقولش بقى أنت داخل على عمار ولا زي ما يقولوا داخل على إيه؟ على خراب. ونحن نعلم في الإسلام أن الزواج يدخل فيه على نية التأبيد مؤبد، حتى يتجوز على إنه هو يطلق. الأصل يا إخوانا أن من تزوج وفي نيته أن يطلق في كلام طويل أهل العلم، لكن كل واحد يتجوز نيته ايه؟ نيته عمر تأبيده الى ان يرث الى يعني ان يقبض الله روحيهما معا، نسأل ان تكون تأبيده يعني ايه؟ تأبيده حلوه يعني تأبيده سيئه عافانا الله واياكم. اخ يقول: هل يجوز شراء حاجه المعذور؟ هذا يسميه الفقهاء ببيع المضطر، يعني ايه؟ تحصل كثير جدا عافانا الله واياكم. شخص تاجر افلس او حصلت له ازمه ماليه واضطر ان يبيع حاجته فيستغلوها بعض الناس يشتغل يقولوا بسعر ايه تراب، يقولوا انا عارف بقى الكلام ده كله خلاص هاخدها منك بنص الثمن. من علم ان اخاه مضطر فاستغل اضطراره فبيعوه هذا حرام واثم وماله حرام لا يجوز. انما ان البعث او استعفى من المضطر معاونة له على ضرورته وتخرجوا من المحنة بتاعته جزاك الله خيرا. طبعا جزاك الله خيرا بشرط ان تشتريها بثمن المثل. يعني بثمن المثل يعني واحد يبيع عربية عشان مضطر ما تبخسوش حقا. الله تعالى يقول ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. وانما تشتريها بثمن المثل يعني هي الان تقدر في السوق بسبعة الاف ثمن تلاف شيء لازم تشتريها هذا الايه بهذا الثمن لانه لا يجوز ان تستغل حاجة اخيك. واعلم ان الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. هتبيع من المضطر وتاخذ ربع استطاع يقوله فيبتليك الله جل وعلا بان تقع في نفس الموقف. احسن الله اليك. نعم. نعم. ان ظهر له مخالف يبقى المسألة ده قول غير صواب ده ملوش بدعة. الصحابة رضي الله عنهم يخونا معصومون من الوقوع في الابتلاع والضلال. لان البدعة ما ثبت ان صحابيا واحدا ابتلع حاشا وكلب. الصحابي يخطئ يقول قول مرجوح الكلام ده كله يجتهد فيخطئ لكن يبتلع اعوذ بالله. عارف ليه؟ لان الابتلاع هو مخالفة صريحة للدين وفعل ما لم يأذن به الله حاشا وكلب لصحابي ان يفعل ما ليس او ما لا يكون عليه دليل من الرسول. نعطيني شوية توحيد الربوبية يعني ايه الامر الناهي المشبع مين ربنا. صحابة كانوا محققين الموضوع ده ما يعملش عبادة الا ويعلم ان فيه ايه في دليل. لو اخطأ اجتهد واخطأ لكن لا يكون مبتدعا لان الاتباع ضلال حشرة.